كبيرة بإجرام هذا النظام، نظام الاستكبار العالمي الذي يسعى في الأرض فسادا. بعد 7 أعوام من الصمود والثبات، الحمد لله تعيش المناطق الحرة الأبية، تعيش العزة والإباء، وتعيش الأمن والأمان، بينما مناطق مرتزقة الآن تعيش الانفلات الأمني والتناحر الداخلي بين فئات، من عانى ظالما أغري به. هذا هو السيناريو الذي أرادوه اليمن، لكن الله نجانا في هذا القطب اليماني بحكمة الشهيد القائد رضوان الله عليه، وبحكمة السيد القائد حفظه الله، وببصيرة وبثبات المجاهدين المؤمنين. وأما المرتزقة والخونة الذين باعوا وطنهم، هذه هي العاقبة الطبيعية لكل الخونة. من أي شعب وأي نظام يكن لهؤلاء أي احترام ويترضيوا بأن يقتلوا مع عدو شعبهم وقد خانوا الله وخانوا رسوله؟ هؤلاء ليس أمامهم إلا الخزي في الدنيا والآخرة، لأنهم برروا وشرعنوا قتل الشعب اليمني وتدميره وانتهاك حرماته، والآن ينهبون ثروات الشعب اليمني ليكون لهم جزءا تافها، والباقي يروح إلى بنوك السعودية وإلى بنوك أمريكا وإلى بنوك دول الاستكبار. يريدون أن ينهبوا الشرق الأوسط بشكل عام، ولكن الله مع المستضعفين الواعين المتحركين ببصيرة، كما قال فرعون في ذاك الزمن: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. ثم ماذا قال الله بعد عدة آيات؟ قال: وأورثناها بني إسرائيل، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذه الشرذمة القليلة أورثهم الله باتباعهم لموسى، نجاهم الله. ففي كل زمان في كل عصر يوجد موسى، وفي كل زمان يوجد فراعنة، وينتظر الفراعنة في هذا الزمن ما لقيه فرعون في الزمن الغابر. فرعون الذي يبثون الآن برامج علمية يشيدون بالحضارة الفرعونية وأنهم كانوا، لكنهم لما أعرضوا عن الهدى، لما تجبروا، لما قتلوا، لما سفكوا الدماء، كان مصيرهم ماذا؟
أكيد.
وأضل فرعون قومه وما هدى، يقدم قومه يوم القيامة، فأوردهم النار وبئس الورد الموعود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا هو المصير الذي ينتظر الطغاة في كل زمان وفي كل مكان. ننظر ونتأمل في كتاب الله، وننظر في واقع هؤلاء الطغاة، لكي نعرف من خلال كتاب الله الذين يسيرون على الهدى، الذين يسيرون على الصراط المستقيم، ونعرف من خلال الله، من خلال كتاب الله أيضا، الذين هم مجرمون ويسيرون في خط الإجرام. فسنة الله لن تتخلف، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما يجري من نهب وانفلات أمني وفي المناطق الجنوبية هو فترة محدودة. شعب سيلملم جراحه وسينقب على أعدائه وسيستعيد حريته، ولن يفرق في شبر واحد لواحد من هؤلاء الأراذل، سواء صغارهم أم كبارهم، هم والغاوون، هم مصيرهم، سواء أمريكا، أمريكا أو إسرائيل أو من تحتهم من آل سعود أو الإماراتيين، كل هؤلاء لا يملكون مشروع حق. وكان الباطل يزهوق، الباطل يزهق، إذا وجد الحق يزهق الباطل. أزهد الله باطل فرعون بموسى، ذلك الرجل الذي يمشي هو أخوه هارون، الذي قال: أخي هارون أصح مني لسانا. وأزهد الله في آخر الزمن بشهيد الأنبياء المرسلين أولئك الطغاة من قريش، بذلك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ذلك الذي كان يرعى الغنم الصادق الأمين صلوات الله على آله. فالأمة التي تملك مشروع الحق، تحمل ثقافة الحق، تحمل الهدى، ستنتصر. الحسين ذبح بكربلاء فعلا، لكن دمه يسري الآن في دماء الأحرار، ينفجر ثورة في كل عصر وفي كل زمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك دماء الشهداء، كذلك ما قال السيد حسن نصر الله حفظه الله عندما قال لآل سعود: إن دماء اليمنيين ستجرفكم إلى نهاية التاريخ. هذا الصادق، هذا الرجل، هذا العلوي الفاطمي الأصيل، سيحدد الله ما تكلم به. كذلك ما تكلم به الصالح في كل زمان. ولا ينتظر المؤمنون الصامتين
بارك الله بكم إلا النصر. بارك الله بكم الله. أحسنتم
وبارك الله بكم. أشكر لكم هذا الإتاحة لهذا الفرصة للتكلم أمام الرأي العالمي. نشكركم بكل ذا الطهران في كل مكان.
كل الشكر لكم أخي الكريم والفاضل وبارك الله بكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لاستشهادكم أبناء الثقافة القرآنية بآيات القرآن الكريم دائما في قضية إحقاق الحق وإزهاق الباطل. إن الباطل كان زهوقا ولا يمكن لهذا الباطل أن يعلو في يوم من الأيام، لأن خلافا للقرآن الكريم، خلافا للسنة النبوية، خلافا لكل الشرائع السماوية أن يعلو الباطل ويزهق الحق. دائما الباطل هو الذي كان زهوقا والحق هو الذي يحق الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم مليء بعشرات الآيات القرآنية المباركة التي تبشر المؤمنين والصابرين والمتوكلين على الله بالنصر المؤزر والمبين، كذلك أهلنا في اليمن الحبيب. مرة أخرى شكرا للأخ أبرح الله من اليمن. الله 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 أكبر الله الله. إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة غزاة. هي الحرب التي لا بد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. هي الحرب التي لا بد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. إذا دارت على الباب رحاها فلا ضرب يقيه ولا بحار. الله الله. شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصراراً وتصميماً على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار. سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار. كم من ظالم أخزاه ربي على أنقاضه ارتفع الشعار. وهذه سنة الباري وما إن لكم من سنة الباري فرار. هو الجبار لا نخشى سواه وما إلا إليه الابتكار. هي الحرب التي لا بد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. هي الحرب التي لا بد منها، إذا الشر اعتدى وتضى الجوار. إذا دارت على الباب رحاها فلا ضرب يقيه ولا بحار. اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان. مرة أخرى إلى هذا اللقاء ينضم إلينا ضيفي الكريم الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن سيادة العميد عبد الغني الزبيدي. سيادة العميد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. يسعدنا أن تكون معنا، ونود أن نبحث في هذا اللقاء ما يدور في أذهان الكثير اليوم من تساؤلات مطروحة باعتبار أن ما جرى ولا زال يجري في شبوة كجزء من الصراع، كجزء من الاقتتال المستمر والمتواصل، يطرح الكثير من التساؤلات. لماذا في هذا التوقيت في أجواء الهدنة، ولماذا بين الفينة والأخرى يكون هذا الصراع والكثير منها؟ اسمح لي أن أتوقف بداية عند أصل الصراع في شبوة وما تملك هذه الأرض. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ أحمد وجميع متابعي إذاعة الطهران بالعربي، وأحييكم على اهتمامكم ومتابعتكم للقضايا اليمنية. فيما يتعلق بموضوع شبوة، هو موضوع شائك ومتعدد وليس موضوعا واحدا. يعني العدو السعودي الإماراتي ومن ورائهم أمريكا دخلوا إلى اليمن وكانت لديهم أجندات وأهداف ليست تلك المقطوعة عبر وسائل الإعلام والتي كانت تتحدث عن شرعية وما مزعومة أو غيرها. اليوم اتضحت الصورة، هناك أهداف متعلقة بالمشتقات النفطية والغازية، هناك أيضا صراع على الثروات الطبيعية سواء بين الأجندات الموجودة في الداخل أو أدوات أو مشغلين في الخارج. اليوم هناك حرب وهناك معارك تجري وهناك تصفية لبعض القوى التي ترى مثلا السعودية والإمارات بأنهم قد يكونون عائقا أمام تنفيذ هذه المشاريع طبعا، وهم مجرد أدوات يعني في الأخير، ولكنه صراع للتصفية لمحاولة تقسيم اليمن ومن ثم السيطرة على منابع النفط والثروات النفطية. محافظة شبوة واحدة من المحافظات اليمنية الغنية بالنفط، وفيها منشأة بالحافة الغازية المعروفة والتي يتم تصدير الغاز المسال عبرها لدول العالم. نحن اليوم عندما نشاهد هذه المعارك نجد أنه هناك تدخلات وتداخلات سواء فيما يجري في اليمن أو ما يجري في العالم، يعني لأن المسألة اليوم مرتبطة بالجانب الآخر. اليوم الفرنسيون مثلا يسعون بكل إمكانياتهم لتشغيل محطة بالحافة الغازية والتي تستفيد منها فرنسا بشكل مباشر، وتديرها شركة توتال الفرنسية مع عديد من الشركات الأخرى. إذن هناك صراع على الثروات، وهناك صراع أيضا بدأ يحدث بين الأدوات على المصالح الآنية، على مصالح المناصب والكراسي. هناك تغييرات مثلا حدثت فيما يتعلق بحزب الإصلاح الإخوان المسلمين في اليمن، وهؤلاء الذين كانوا يتربعون على كراسي الحكم المحلي في تلك المناطق اليوم تم تغييرهم، وبالتالي تم هناك صراع على هذه الكراسي، وهي كراسي خاوية، لأنه من يدير المشهد ومن يحرك المشهد هو الإمارات والسعودية الذين هم أيضا أسياد هؤلاء العبيد مع الأسف. يعني هؤلاء الذين لحد اليوم رغم حدث أمامهم وما يحدث لم يتعظوا ولم يصلوا إلى مرحلة من الوعي الذي يمكن أن نسميه، بأنه هناك ناشطين منهم وهناك إعلاميين يصرخون ويتحدثون أن الإمارات والسعودية اليوم انكشفت سوءاتها ولديها مشاريع وأجندات ليست في مصلحة اليمنيين، بل هي أيضا سالبة لحقوق اليمنيين وتسعى بكل إمكانيتها سواء للسيطرة على الثروات أو لتقسيم البلد.
اسمح لي أن ندخل لنفصل أكثر معكم سيادة العميد عبد الغني الزبيدي ضيف الكريم في قضية ما جرى ويجري في هذه المدينة التي لا زال ينهب نفطها وثرواتها ليل نهار بالرغم من كل ما جرى خلال السنوات الماضية. قضية المليار ونصف المليار دولار التي تم نهبها هي ربما قطرة من بحر من ثروات اليمن التي نهبت ولا زالت تنهب حتى هذه اللحظة. قضية التعويل أيضا التي لا يمكن أن نغفلهما، تعويل تحالف العدوان على ورقة المرتزقة، هذه الورقة الخاسرة الفاشلة التي أثبتت هزالتها وفشلها خلال السنوات الثمان العجاف الماضية. لماذا لا زال العدوان يعول على هذه الورقة التي من خلالها خسر الكثير ولا زال يخسر؟ تفضل
أستاذ أحمد. دعني أعيد بك للذاكرة، في بداية العدوان عندما دخلت السعودية والإمارات كان الهدف الأول هو دخول هذه المحافظات، المحافظة الجنوبية أولا من حيث الموقع الاستراتيجي فيما يتعلق بعدن وقربها من مضيق باب المندب، ومن ثم أيضا المحافظات الجنوبية كأبين وشبوة وحضرموت، وهي محافظات كما قلت لك غنية أيضا بالنفط.
صحيح.
كانت دخول الإماراتي والسعودي على اعتبار أنه لأنه لم يكن لديه مشروع يعني كما كان يزعم أنه جاء من أجل الشرعية، وإنما جاء من أجل تنفيذ أجندات، وبالتالي تم ترقية أو ترقية أو تعيين أدوات كانت لا تمثل شيئا في المعادلة السياسية اليمنية، وتم تضخيمها وتم زجها في المعارك العسكرية والإعلامية والسياسية، وتم أيضا يعني دعمها ماليا وعسكريا، وأصبحت من هذه القوى مجرد قوة صحيح تقاتل تمتلك المدفع والرشاد، ولكنها لا تمتلك لا مشروع وطني حتى على مستوى مشروع الوطني الجنوبي الذين يتحدثون عنه أن هناك دعوة للانفصال أو رؤية للانفصال، هذا طبعا غير موجود على الأقل في الخارطة السياسية. لذلك الإمارات اليوم ترى أن هناك قوى يمنية على الأقل لديها وجود على الأرض، ومن ضمنها حزب الإصلاح. يعني هنا نحن نتكلم عن الأدوات في الجنوب في المحافظات الجنوبية، حزب الإصلاح كان يسيطر ويهيمن عسكريا وأمنيا وماليا على محافظة شبوة، كما يسيطر أيضا على محافظة أو ما تبقى من محافظة مارب، مدينة مارب والمنشآت النفطية والغازية في المدينة.
طيب.
هذه الأدوات اليوم بدأ التخلي عنها، يعني بدأ هؤلاء المشغلون يقولون بأن المجلس الانتقالي صار أقرب للسعودية وللإمارات بالذات فيما يتعلق بتنفيذ الأجندات، هو طوع أمرهم، هو يتحرك في أجنداتهم بشكل دون نقاش دون مجادلة دون أن يكون لديه رؤية، وبالتالي هم يرون أنه يجب أن نخلي له الساحة لكي نتحكم ولكي نصل إلى مرحلة مثلا أن يكون هناك اعتراف بالجنوب أو أن يكون هناك إعلان انفصال في الجنوب، وبالتالي تسعى الإمارات إلى السيطرة على هذه المناطق وعلى هذه الثروات وفقا لآليات تم تحديدها مسبقا من خلال تجنيد وترفيه هذه الأدوات. هناك أيضا محافظة يعني سقطرة، وبالتالي الأطماع الإماراتية والصهيونية موجودة، لأنه من سيطر على هذه المناطق قد يكون قريبا من خط الملاحة الدولية في البحر العرب في البحر العربي، وأيضا سقطرة وحضرموت وشبوة هي من المناطق التي تسيطر على هذه المناطق. إذن إذا إضافة إلى جانب اقتصادي هناك جانب مصالح، وجانب أيضا أن هناك أدوات ربما ستلبي مطامع وأحلام وطموحات الإماراتيين والسعوديين، فوجدوا أن المجلس الانتقالي يجب أن يكون هو المسيطر على هذه المحافظات وأن تستخدم القوة المفرطة باعتبار أنه لا يزال لديهم أدوات تقاتل في الميدان، وهذه الأدوات يجب ترحيلها أو إبعادها من المشهد وبالذات الأفغان المسلمين.
شكرا على هذه التوضيحات، ولا بأس هنا أيضا أن نذكر بأن كل هذه الأسماء والمسميات حتى هذا الرئاسي الجديد الذي عين وعزل هادي والمجيء بالعليمي لن يغير من المشهد شيئا. نقطة هامة ذكرتموها سيادة العميد، قضية عدم وجود عقيدة قتالية، هؤلاء يقاتلون من أجل المال ارتزاق لا أكثر ولا أقل، لا يمكن أن يكون، لا يمتلكون المشروع الذي يمتلكه المقاتل اليماني، وهنا تكمن نقطة القوة للمقاتل اليماني. الجيش واللجان الشعبية لم يكن ليحقق كل هذه الانتصارات لولا امتلاكه للعقيدة القتالية. تفضل سيادة العميد.
أخي العزيز، نحن في يمن اليوم، يمن ما بعد 21 ثورة 21 سبتمبر التي قادها أنصار الله بقيادة السيد العلم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن ننظر اليوم إلى، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها، وأنا ربما لا أنتمي سياسيا إلى هذا المشروع، ولكن فكريا أصبحنا جزء من هذه المنظومة، أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا الإرادة ولولا هذه القيادة يعني الشجاعة التي استطاعت أن تدير المعركة الوطنية ربما لكان لدينا وضع آخر. نحن اليوم عندما نقارن اليوم بين من يمتلك الحق من يمتلك المشروعية، من يسيطر على الأرض، من يتواجد على الأرض ولديه هدف ولديه مشروع وطني ولديه مشروع إنساني ومشروع قيمي وأخلاقي ولديه مشروع ديني يعني يتمثل بهذه المسيرة القرآنية، لما وصلنا إلى هذه إلى ما نحن عليه اليوم. ولذلك لاحظ اليوم الأدوات اللتنة التي تقاتل والتي يعني تتصارع فيما بينها البيت هي اليوم فاشلة، وهي لا تمتلك لا مشروع وطني ولا مشروع سياسي، بينما نحن نمتلك مشروع وطني، مشروع ديني، مشروع قيمي. ولذلك انتصرنا، أصحاب الحق المجاهدون المقاتلون الشجعان من أبناء الجيش واللجان الشعبية ومن ورائهم ملايين من أبناء الشعب اليمني، وجدوا منذ اليوم الأول أن هناك مشروع يستهدف اليمن، يستهدف الإنسانية في اليمن، يستهدف ثروات اليمن، وبالتالي كان التحديد والعزيمة والإرادة والمواجهة هي التي وصلت بنا إلى هذا المطاف من الانتصار والعلو والشموخ والإباء الإيماني الذي اليوم بدأ يتحدث عنه العالم. لماذا؟ لأنه أنت تدافع عن حقك، أنت تدافع عن أرضك، أنت تمتلك ثقافة دينية مرتبطة بالله، لديك ثقة بالله سبحانه وتعالى وبنصره لك، وبالتالي فإن الانتصار اليوم انتصار اليوم، ونحن نشاهد مثلا هؤلاء الأدوات الذين كانوا يراهنون على هزيمة هذا المشروع، هؤلاء الذين دفعت لهم مليارات الدولارات، وهؤلاء الأدوات الذين أيضا دفعوا بهم بالأسلحة، وحدة الأسلحة وبالغارات الجوية التي بلغت أكثر من 300,000 غارة جوية على اليمن، وكان لديهم أحدث الأسلحة، وشارك معهم ربما يعني شداد الآفاق من كل أصقاع المعمورة، يعني أنت تعرف الجيوش التي حدث وصلت إلى اليمن وخرجت يعني مهزومة مذلة، ولم يبقى اليوم إلا الإماراتي والسعودي وبعض القوى المرتزقة من السودانيين. لذلك لاحظ اليوم المتغير الذي حدث في الأرض اليمنية في المناطق اليمنية المجاهدة المصارعة التي تنتمي إلى مذهب ومشروع ديني وقيمي وأخلاقي التي تتمثل بقيادة السيد عبد الملك الذي فيها أنصار الله اللي فيها كل القوى الحيرة المؤمنة من الشعب اليمني، اليوم باتت رقما يتعامل معه العالم، يعترف به العالم. هؤلاء العدوات الذين يتصارعون اليوم والذين أيضا يقتل بعضهم بعضا لم يكونوا إلا مجرد أدوات، وهدفهم كان المال والحصول على بعض المناصب الفضفاضة الذي يعني يتغنى. تخيل أنت وأنت أشرت إلى موضوع ما يسمى بالمجلس الرئاسي والهالة الإعلامية التي تحدث عنها، اليوم المجلس الرئاسي ينفذ بالوضوح وبشكل واضح وجلي دون أي لب ما تريد الإمارات والسعودية، ما تريد الإمارات والسعودية فيما يتعلق بتحويل الأراضي الجنوبية إلى أراضي تابعة لتفصيل جنوبي اسمه المجلس الانتقالي، ويرفع شعار الانفصال ويرفع أيضا شعار أن الإمارات والسعودية هما حليفان له في المنطقة. لذلك هؤلاء سيهزمون وهم اليوم في طريقهم إلى الانتحار والأفول، ويبقى الشعب اليمني هو المنتصر، وبإذن الله الأيام القادمة حافلة بهذه الانتصارات
بإذن الله تعالى، كما شهدنا وشاهدنا خلال السنوات الماضية بالرغم من الحصار والجوع والدمار والكارثة الإنسانية الحقيقية الانتصارات التي تحققت، واليوم الأيادي على الزناد والتصنيع العسكري وتطوير الصناعة العسكرية في داخل اليمن وصل إلى ذروته، وصل إلى نقطة بات فيها الكيان الصهيوني يتحدث عن قلقه المتزايد من تنامي هذه القدرات التي باتت تهدد هذا الكيان الهش الذي يعلم جيدا بأن أهل الحكمة والإيمان لن يسمحوا في يوم من الأيام إلا أن يكونوا في المعسكر المقابل، أي مواجهة هذا المتغطرس الصهيوني. لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، وشكرا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء وبارك الله بكم.
شكرا جزيلا مصر،
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي عند شبوة وصراع المرتزقة هناك، بالإضافة إلى نهب ثروات اليمن لا زال محور موضوع النقاش. ودعنا ضيف الكريم سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بالعودة إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب، طبعا أيضا نقول بأن هذا الصراع سيستمر مع وجود تحالف العدوان، وسيبقى مستمرا ما دام العدوان موجود، بالإضافة إلى قضية نهب ثروات اليمن التي لن تنتهي إلا بنهاية هذا العدوان الذي لا زال يحاول أن ينهب ما أمكنه من ثروات اليمن. الأخ العزيز والفاضل محمد المشكي من اليمن يبعث إلينا بمساهمة صوتية يقول فيها: هذه مساهمتي، صراع الارتزاق انتهى بسيطرة المحتل الإمارات على الثروات النفطية. نستمع لرؤية الأخ محمد المشكي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشارك بموضوع اليوم صراع المرتزقة ونهب الثروات اليمنية. نعم، لقد اندلعت حرب في شبوة بين مرتزقة الإمارات وبين ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، انتهت بسيطرة ميليشيات الإمارات على المناطق النفطية وكذلك المناطق الاستراتيجية في المحافظة. وبعد هذه السيطرة من قبل مرتزقة الإمارات، تحرك المحتل الإماراتي في وقت قياسي عبر شركات أجنبية بتشغيل المحطات الغازية وكذلك آبار النفط في شبوة، ليتسنى استئناف النهب لهذه الثروات بكمية أكثر. وقد انتشرت مقاطع مصورة في التواصل الاجتماعي في يوم أمس تؤكد على العمل الحثيث للمحتل الإماراتي على نهب الثروات عبر عمل أنابيب تحت الأرض توصل من شمال شرق المحافظة إلى جنوبها ليصل إلى ميناء المحافظة، يتسنى لهذا السارق المحتل النهب بشكل سريع. ولكن نقول لهذا المحتل السارق وغيره، والله إن كل ما تم نهبه من الثروات اليمنية سيتم استعادته وبشكل أكبر، فنحن رجال اليمن وهم يعرفونا ونحن أصحاب الحق وهم أهل الباطل وكيد الباطل ضعيف، وسنهم الله وحكمته ستحكم فيما بيننا بالحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي سماع.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر للأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة الصوتية معنا في هذا اللقاء. الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن كتب يقول لبرنامج اليمن التصدي والتحدي: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. صحيح أن هذه الآية تتحدث عن اليهود، لكن المرتزقة عندما تولوا اليهود فإنهم قد تطبعوا بطباعهم وأصبح واقعهم يشبه واقع اليهود من حيث الفرقة والاختلاف. يحسبهم الجميع أنهم مرتزقة للسعودي والإمارات، لكنهم قلوبهم وأهدافهم ونواياهم متباعدة. وبشكل عام فإن هذا هو واقع الباطل في كل عصر وزمان. فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته بما معناه أن بداية اختلاف الدول الجماعات هو بداية نهايتها، ومرتزقة العدوان مختلفون في كل شيء ومتفقون على نهب ثروات الشعب اليماني والسماح للمحتل بنهب الجزء الأكبر منه، لكن هذا النهب لن يستمر إلى الأبد. فقد توعد ناطق أنصار الله بأنه فور انتهاء الهدنة فإنه سيتم استهداف السفن التي تنهب النفط والغاز. أشكر الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن، وربما أضيف إلى ذلك بأن النهب هذا والسرقات هذه ستعجل في قضية رفض تمديد هذه الهدنة، بل الضرب بيد من حديد هذه المرة أقسى من أي فترة مضت إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن. الأخ عباس العصفور من سنابس البحرين، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، يحيي الشعب الإيراني وسماحة الإمام الخامنئي، وألف شكر وتحية لك أخي الكريم، حياك الله، ونسأل الله لكم التوفيق ولأهلنا في البحرين النصر والتوفيق دائما. كل الأسف الشديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، شكري واعتذاري من الجميع ممن لم تسمح الفرصة ولم تسنح لنا الفرصة بالتوقف عند مساهماتهم الصوتية والنصية. نستودعكم الباري والسلام عليكم.
سندفع دونه الأعداء ونقتحم
هنا اليمن هنا اليمن حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد والقسم حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد
مشاية 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 مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
هذا الشوق مثل الروح بينا يعيش لعيونك بالآلاف ليك الروح يا روحي يفدونك للخدام يا المذبوح بالمهجة يخدمونك لو يمشون فوق جروح للموت يزورونك عشاقك خدامك أحبابك أيدامك
لك كل عام عنايك
لا يمكن نتكبر صوبك يا ابو الاكبر
وانت الفوز والغايه
تصرخ هل من ناصر كلنا نقول لك حاضر هات السيف والرايه اسمك تاج نشيله حتى الموت نجيله متعني مشايه فينا نزور حسين
مشايه مشايه
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
نمشي سنين ما نتعب والأهداف مرسومة هاد الروح ما تنصاب في الإصرار مختومة لله يكون نتقرب بالمنحور ودمومه متعلمين من زينب نفدي الدين ونجومه نفدي حسين بدمنا ومن دمه تعلمنا
نفدي وما نتردد
الخدمة شرفنا ما يوم ترددنا
حب حسين نتوحد
كل إنسان وفكرة بس تجمعنا العبرة قلنا دموع فوق الخد يكفي حسين ودمحة متفقين بجرحة يوم العاشر يشهد جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
بعشقك يا ابو الاحرار مثل ورودنا الصافح كم نوع من الازهار بس كل لون يتفاوح نحجي نقول من افكار بس ما يكون نتذابح ننسى الصار والما صار والعناق نتسامح لو نعزو لو ندلي نستغفر بالموكب
حب حسين شافعنا
لو شددنا العالم نتلاقى بكل ما تم
حب حسين جامعنا
كل شخص وتقليده والكلمة لك ايده احنا وياك ما ضعنا للوان المختلفة بدروب
مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
عشقك نور يضوي حسام واليهوات ما يحقد انت الطيب بين الناس والاشواق ما تخمد ذكر حسين رفعت راس للشاعر والمنشد وليكتب في العباس في كل بيت خلي يسجد وليزورك يا حسين ويهل دمعات العين
يرجع صافي النية
ومن يوصل للعباس يشرب من حبك كاس
ما يضمى بهالدنيا
زوار حسين احباب والحب هم بيه اعتاد بس القلوب وردية زينب صفت القلوب وبزينب كل نذوب ودنا نزور يوميا جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية 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 مشاية
إخوتنا المستمعين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم من جديد من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم سفينة النجاة. أحبتنا الأفاضل، لقد جاء في إحدى الزيارات المشهورة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي زيارة الناحية المقدسة، وبها يزار الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وغيره من الأيام، أي أنها من الزيارات المطلقة، كما أنها منسوبة إلى الناحية المقدسة، أي الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. وقد تناول فيها الإمام ما جرى على جده وأصحابه في كربلاء. جاء في هذه الزيارة: السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من الأئمة من ذريته. سنتطرق في هذه الحلقة عن فضيلة التربة الحسينية وما ورد من أحاديث معتبرة بشأنها، نرجو منكم المتابعة والاستماع بعد هذا الفصل. أحبتنا الأكارم، هناك روايات متضافرة تنطق بأن تربته عليه السلام شفاء من كل سقم وداء إلا الموت، وأمان من كل بلاء، وهي تورث الأمن من كل خوف. والأحاديث في هذا الباب متواترة، وما برزت من تلك التربة المقدسة من المعجزات أكثر من أن تذكر. فينقل عن السيد المحدث نعمة الله الجزائري: كان إبان طلبه العلم لا يسعه الإسراج لفقره، فكان يستفيد للمطالعة ليلا من ضوء القمر.
وقد أكثر من المطالعة في ضوء القمر ومن القراءة والكتابة حتى ضعف بصره، فكان يكتحل بتربة الحسين عليه السلام المقدسة وبتراب المراقد الشريفة للأئمة في العراق عليهم السلام، فيقوى بصره ببركتها. وليس من المستبعد والعجب في أن يجعل الله تبارك وتعالى في تربة ابن نبيه صلوات الله عليه شفاء من كل داء وغير ذلك من الفوائد والبركات لينتفع بها الموالون والأحباب. وقد شاف تعالى بصر نبيه يعقوب بقميص ابنه يوسف عليهما السلام، ونحن في المقام نكتفي بذكر عدة روايات. روي عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت للصادق عليه السلام: إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحسين عليه السلام يستشفون به، هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ قال: يستشفي بما بينه وبين القبر على رأس 4 أميال، وكذا طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذا طين قبر الحسن وعلي ومحمد، فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفى بها إلا الدعاء، وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين ممن يعالج بها. فأما من أيقن أنها له شفاء إذا يعالج بها كفته بإذن الله تعالى من غيرها مما يتعالج به. ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر منهم يتمسحون بها وما تمر بشيء إلا شمها. وأما الشياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها فيمسحون بها فيذهب عامة طيبها، ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعد له ما لا يحصى منهم. والله إنها لفي يدي صاحبها وهم يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر، ولو كان من التربة شيء يسلم ما عولج به أحد إلا أبرئ من ساعته. فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن العباس أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمهما ويقبلهما ويقول: اللهم وال من والاهما وعاد من عاداهما. ثم قال: يا ابن عباس، كأني به وقد خضبت شيبته من دمه، يدعو فلا يجاب ويستنصر فلا ينصر. قلت: من يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: شرار أمتي، ما لهم، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا ابن عباس، من زاره عارفا بحقه كتب له ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، ألا ومن زاره فكأنما زارني، ومن زارني فكأنما زار الله، وحق الزائر على الله ألا يعذبه بالنار. ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ولده. قلت: يا رسول الله، فكم الأئمة بعدك؟ قال: بعدد حواريي عيسى وأسباط موسى ونقباء بني إسرائيل. قلت: يا رسول الله، فكم كانوا؟ قال: كانوا 12، والأئمة بعدي 12، أولهم علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، فإذا انقضى الحسين فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى محمد فابنه جعفر، فإذا انقضى جعفر فابنه موسى، فإذا انقضى موسى فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه محمد، فإذا انقضى محمد فابنه علي، فإذا انقضى علي فابنه الحسن، فإذا انقضى الحسن فابنه الحجة. قال ابن عباس: قلت يا رسول الله، أسامي لم أسمع بهن قط. قال لي: يا ابن عباس، هم الأئمة بعدي، وإن قهروا أمناء معصومون نجباء أخيار. يا ابن عباس، من أتى يوم القيامة عارفا بحقهم أخذت بيده فأدخلته الجنة. يا ابن عباس، من أنكرهم أو رد واحدا منهم فكأنما قد أنكرني وردني، ومن أنكرني وردني فكأنما أنكر الله ورده. يا ابن عباس، سوف يأخذ الناس يمينا وشمالا، فإذا كان كذلك فاتبع عليا وحزبه، فإنه مع الحق والحق معه، ولا يفترقان حتى يردا علي الحوض. يا ابن عباس، ولايتهم ولايتي، وولايتي ولاية الله، وحربهم حربي، وحربي حرب الله، وسلمهم سلمي، وسلمي سلم الله. ثم قال عليه السلام: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن الخلاص من الأمراض النفسية والوساوس الشيطانية هو شفاء معنوي ورشاد إلى طريق الهدى ونجاة من الضلالة، فإن الشفاء الجسدي بتربة الحسين عليه السلام هو طريق للهداية أيضا، فكيف لا يهتدي من يشفى جسده بتربة سيد الشهداء عليه السلام ويلمس الشفاء عمليا وملموسا وينجو من العلل الجسدية وهو أدنى من الشفاء والهداية المعنوية. هذا هو الحسين، مصباح الهدى وسفينة النجاة. أيها الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
أعلنت ساعة صفر 40 حسينها، 40 حسينها بين أبو الأكبر تواصلها الغرام وبينها، بس علي المظلوم راحت حتى توفي بدينها، حتى توفي بدينها. ملايين موالين راية تساعد راية، ومنه ما يتعجب، عيرت كل العقول ومنه ما يتعجب، لحبت كل الأعاد وهي بد ما تتعب، هي بد ما تتعب. تنصر الدين بمشيها